بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة: وإذا فعل المحرم شيئا من المحظورات السابقة من الجماع أو قتل الصيد أو غيرهما فله ثلاث حالات: الأولى أن يكون ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا انتفى حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه من الذنوب أولى. وهذه نصوص عامة في محظورات الإحرام وغيرها تفيد رفع الحكم عمن كان معذورا بها. وقال الله تعالى في خصوص المحظورات في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فقيد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمدا، والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره وتعليق الحكم به وإن لم يكن متعمدا فلا جزاء عليه ولا إثم. لكن متى زال العذر؟ فعلم الجاهل وذكر الناس واستيقظ النائم وزال الإكراه، وجب عليه التخلي عن المحذور فورا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن كما تعلمون درسنا في الحج وما يتعلق به، ففي الدرس الماضي ذكر المحظورات التي ينبغي للمحرم أن يتجنبها، ثم ذكر بعد ذلك أن من فعل شيئا منها من هذه المحظورات فلا يخلو حاله من أمرين: إما أن يكون ناسيا أو يكون جاهلا إلى آخر ما سمعنا، فهذا له حكم. وهو يقول هنا: وإذا فعل المحرم شيئا من المحظورات السابقة من الجماع أو قتل الصيد أو غيرهما فله ثلاث حالات: الأولى أن يكون ناسيا، يعني فعل هذا الأمر فهو ناسي، أو جاهل لا يعرف الحكم، أو مكره أكره على ذلك العمل، أو نائما فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك، لأن الله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يبقى في الحالة الثانية: إذا لم يكن ناسيا ولا جاهلا ماذا يكون الحكم عليه؟ يقول: هذه النصوص تبين على أن من كان كذلك لا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلى آخره. فهو يقول: فإذا انتفى حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه من الذنوب أولى. يعني هذه الأشياء التي سبق ذكرها في محظورات الإحرام إذا ارتكب شيئا منها بهذه الصورة، ناسي أو جاهل، فلا شيء عليه. ثم قال: في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فقيد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمدا، وهو إذا لم يكن متعمدا فلا شيء عليه، لا إثم ولا جزاء. والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره وتعليق الحكم به وإن لم يكن متعمدا فلا جزاء عليه ولا إثم. لكن يقول: متى زال العذر؟ فعلم الجاهل هذا الذي يرتكب هذا الخطأ اللي هو فيه، وذكر الناس الذي ناسي تذكر على أنه محرم، واستيقظ النائم الذي كان نائما وفعل ذلك المحذور من التغطية مثلا، وزال الإكراه، وجب عليه التخلي عن المحذور فورا. يعطينا مثال الآن حتى يكون مقرب لهذه القضية، فإن استمر عليه مع زوال العذر كان آثما، وعليه يترتب على فعله من الفدية وغيرها. مثال، اذكر لنا مثال يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك أن يغطي المحرم رأسه وهو نائم، فلا شيء عليه ما دام نائما، فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فورا، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه كان آثما وعليه ما يترتب على ذلك.
هذه الأمثلة التي يذكرها، يعني الإنسان المحرم لا يغطي رأسه بل يبقى رأسه مكشوفا، لكن إذا كان نائم وتغطى حينما يستيقظ خلاص، لكن لو استمر بعدما استيقظ يعني مغطي رأسه لزمه الإثم، أصبح آثما ويلزمه الحكم الذي يلزم من غطى رأسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثانية أن يفعل المحذور عمدا لكن لعذر يبيحه، فعليه ما يترتب على فعل المحذور ولا إثم عليه، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
هذا عندما يدخل المحرم بالإحرام فلا يجوز له أن يحلق رأسه إلى آخره، لكن يقول هنا في هذه الآية الصريحة: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. الهدي متى يبلغ محلة؟ يوم العيد. فإذا عمل شيئا قبل ذلك فعليه، فمن كان منكم مريضا عنده عذر أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني المعذور الذي رأسه يؤلمه، ففي هذه الحالة له أن يحلق رأسه وعليه الفدية. الفدية ذكرها كما في هذه الآية: من صيام أو صدقة أو نسك. فالصيام سيبين مقداره، وكذلك الصدقة، وكذلك النسك وشات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالثة أن يفعل المحذور عمدا بلا عذر يبيحه، فعليه ما يترتب على فعله مع الإثم.
نعم.
قال رحمه الله: أقسام المحذورات باعتبار الفدية. تنقسم محذورات الإحرام باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام: أولا ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح.
سبق لنا في لما كان يعدد المحذورات على المحرم أنه لا يجوز له أن يعقد يعني النكاح، لا لنفسه ولا أن يكون وليا لامرأة يعقد لها كوكيل، فهذا من المحذورات. لكن هذا الذي فعله هل يكون فيه فدية؟ يقول لا، أولا ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، كل الذي عليها الإثم الذي ارتكبه لأنه أخطأ في هذا العمل وهو منهي عنه. نعم.
رحمه الله تعالى: ثانيا ما فديته بدنه وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.
يعني قبل التحلل الأول الذي هو رمي جمرة العقبة، هذا التحلل الأول حينما تنزل من عرفات من مزدلفة وترمي الجمرة وتكسر أو تحلق، هذا هو التحلل الأول. التحول النهائي حينما تطوف طواف الإفاضة. فإذا ارتكب الإنسان هذا المحظور يعني جامع زوجته بعد هذا التحلل الأول، ماذا عليه؟ عليه بدنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثالثا ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامه وهو قتل الصيد.
نعم. هذا تفضل.
رابعا ما فديته صيام أو صدقة أو نسك حسب البيان السابق في فدية الأذى وهو حلق الرأس.
يعني هذه الأشياء التي فيها الفدية والتي لا فدية فيها. نعم.
وألحق به العلماء بقية المحظورات سوى الثلاثة السابقة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الفصل السادس في صفة العمرة. العمرة إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. فأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك والتلبس به، والسنة لمريده أن يغتسل كما يغتسل للجنابة، ويتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته بدهن عود أو غيره، ولا يضره بقاؤه بعد الإحرام لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص المسك في رأسه ولحيته بعد ذلك.
نعم. الآن سنذهب إلى مكة ويريد الإنسان أن يذهب بعمرة، فماذا يصنع؟ هو الآن في منزله الذي نازل فيه الآن، فإذا عزم على ذلك عليه أن يغتسل كما سمعنا، فأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك والتلبس به، والسنة لمن يريده أن يغتسل كما يغتسل الجنابة، يعني يغتسل غسلا جيدا للتنظف ثم بعد ذلك يحرم ويتطيب بما يجد من طيب. الطيب قد يستمر في الإنسان، تستمر رائحته، هذا لا يضر، لكن ممنوع عليك الطيب بعد أن تدخل في الإحرام. إذا أحرمت فلا تتطيب، إذا تطيبت ارتكبت محذورا من المحذورات التي سبق ذكرها، لكن كون الرائحة تبقى فهذا لا يضر. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترى وبيس الطيب في مفرقه بعد ذلك، يعني بعد ما يدخل في الإحرام ويستمر، فهذا لا يضر. الشاهد أن الذي يضر أنك كونك تتطيب بعدما تدخل في الإحرام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى المرأة الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها حين ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنه في ذي الحليفة في حجة الوداع، أمرها فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه.
الآن يريد يبين لنا الغسل هل هو واجب على من أراد العمرة أو أنه غير واجب. هو يقول أنه سنة وليس بواجب، فينبغي للإنسان أن يغتسل، فإن اغتسل الحمد لله، وإن لم يغتسل فلا شيء عليه. ثم الاغتسال للرجال والنساء، يعني كل من أراد العمرة من رجل أو امرأة فعليه أن يغتسل، حتى لو أن المرأة حائض أو نفساء، مع أنها لا تصلي ولكن لابد أن تغتسل. الدليل على هذا كما سمعتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأسماء بنت عميس حين ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنه في ذي الحليفة، يعني خرجوا من المدينة ذي الحليفة الذي تسمى الآن أبار علي، وهي كانت حامل فولدت في هذا المكان، ماذا قالها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. الاستثفار يعرفه النساء، يعني تعمل حاجة تمنع الدم، سيلنا الدم منها، إذن عليها أن تغتسل وتحرم مثل غيرها من المحرمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم بعد الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام، وهي للرجال إزار ورداء، وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب غير ألا تتبرج بزينة، ولا تنتقب ولا تلبس القفازين، وتغطي وجهها عند الرجال غير المحارم.
إذن بعد الاغتسال ماذا نصنع؟ نحن الآن ذاهبون إلى مكة، اغتسلنا، ماذا نصنع؟ نحرم. الإحرام الرجل يحتاج إلى إزار ورداء، وإذا كانت أبيضين فكان أحسن شيء، وإن لم تتيسر الأبيضين ففي أي إزار يجده وأي رداء يجده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بزينة. فيه حاجة عند النساء يفعلها بعض الناس الآن، إما لباس أخضر وإما لباس أسود وإما بأي شكل، لكن هذا كله ليس فيه شرط، بل اللباس الذي يتيسر لها تلبس، المهم أن تكون متغطية وأن لا تتبرج وأن تستر وجهها عند الرجال الأجانب. الصحابيات رضي الله عنهن كن يفعلن كذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا في الطريق وإذا أدركنا الركب، يعني لما تكون في الطريق والنساء ما عندهن رجال تكشف عن وجهها، تقول: فإذا أدركنا الركب، كثير منكم يعرف الركب، يعني جماعة على إبل ماشين ثم جماعة في الخلف وراهم، تقول: فإذا أدركنا الركب أسدلت إحدانا على وجهها، لأنها ممنوعة من التنقيب من النقاب، ولا تتبرج بزينة ولا تنتقب ولا تلبس القفازين وهي الشراب الذي تضع على اليدين، وتغطي وجهها عند الرجال غير المحارم. إذن من كان عنده امرأة فيوجهها هذا التوجيه، تلبس هذا اللباس الساتر وبأي نوع كان من الألبسة، إلا أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يصلي غير الحائض والنفساء صلاة الفريضة إن كان في وقت فريضة، وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء.
ثم يصلي، من هو؟ أي محرم؟ إن كانت فريضة يصلي الفريضة، وإن كانت غير فريضة فيصلي ركعتين. ثم قاله ثم يصلي، يعني غير الحائض والنفساء ما أعلنها صلاة. الحائض والنفساء لا تصلي، ما تصلي إلا بعد ما تطهر، إذا طهرت بعد ذلك تصلي، لكن هي تغتسل الآن ثم تدخل في الإحرام إن كان في وقت فريضة، وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء. يعني ليس هناك ركعتين للإحرام، بل هذه الركعتين هي سنة الوضوء. توضأ، وكل واحد يريد يدخل الإحرام لابد أن يكون على طهارة، فهنا يصلي ركعتين، الركعتين سنة الوضوء، حينما توضأ عليه أن يصلي الركعتين. نعم.
رحمه الله تعالى: فإذا فرغ من الصلاة أحرم وقال لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وربما زاد لبيك إله الحق لبيك. والسنة للرجال رفع الصوت بالتلبية لحديث السائب بن خلاد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، أخرجه الخمسة.
نعم.
ولأن رفع الصوت بها إظهار لشعائر الله وإعلان بالتوحيد.
طيب، الآن يقول فإذا فرغ من الصلاة أحرم، ما معنى الإحرام؟ الإحرام معناها النية، يعني ينوي الدخول في هذا النسك، لأن هذا كله استعداد، كونه اغتسل ولبس ثياب الإحرام كل هذه مظاهر، لكن النية أولا هي في القلب، لكن الحج خاصة يتلفظ بما نوى به، فهو الآن يريد العمرة فيقول لبيك اللهم عمرة، وسمعنا التلبية التي هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة للرجال رفع الصوت بالتلبية، أما النساء فلا يرفعن أصواتهن، لأن المطلوب منهن التستر. إذن رفع الصوت من الأمور التي ينبغي أن يعملها المحرم، وسمعنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، وسمعنا الإهلال والتلبية لبيك اللهم عمرة، ثم يكرر هذا اللفظ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما المرأة فلا ترفع صوتها بالتلبية ولا غيرها من الذكر، لأن المطلوب في حقها التستر.
نعم.
ومعنى قول الملبي لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك يا رب وإقامة على طاعتك، لأن الله سبحانه دعا عباده إلى الحج على لسان الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، في قوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم.
نعم. التلبية كما سمعنا معناها الآن، يعني معنى قوله قول الملبي لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك يا رب وإقامة على طاعتك، لأن الله سبحانه دعا عباده إلى الحج على لسان الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. أذن يعني أرفع صوتك بالحج. وقد جاء في الأثر أن إبراهيم لما رفع صوته يعني انتشر في الدنيا كلها وهو في مكة. أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني جماعة يأتون راجلين يمشون للحج، وعلى كل ضامر، الضامر المقصود به البعير الذي يعد للسفر، وهذا يعرفه أهل الإبل، يعده ويضمره حتى يكون نشيطا في السفر، لأنه إذا أكثر له العلف والحاجة قد يعجز، لكن لما يكون يعني ضامر يعني مهيأ للسفر يعني يستفيدون منه حتى يوصلهم. والآن قد تغيرت الأمور الحمد لله، وهذه من نعم الله عز وجل على عباده، اللي جاي بالطائرة واللي جاي بالسيارة، وهذا من فضل الله على عباده، وهذا يطلب منا الشكر له على هذه النعمة التي أنعم بها علينا. طيب إذا كان من يريد الإحرام،
حسنا إليكم، قال رحمه الله تعالى: وإذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائق يمنعه من إتمام نسكه من مرض أو غيره، فإنه يسن أن يشترط عند نية الإحرام، فيقول عند عقده: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي إن منعني مانع من إتمام نسكي من مرض أو تأخر أو غيرهما فإني أحل بذلك من إحرامي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها فقال: لعلك أردت الحج، فقالت: والله ما أجدني إلا وجعة. قال صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. وقال: إن لك على ربك ما استثنيت، حديث صحيح.
نعم، هو الآن يعني يريد أن يبين حكم الأحكام التي ينبغي للحاج إذا كان محتاجا إلى هذا العمل يقوله. إذا كان من يريد الحج خائفا من عائق يمنعه من إتمام نسكه، يعني عائق يحدث له في الطريق فيمنعه، إما مرض أو غيره، فإنه يسن أن يشترط عند نية الإحرام، فيقول عند عقد النية: إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني. حينما يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، إذا كان يخشى أنه قد لا يصل إما لمرض أو لأي مانع يمنعه، فيشترط هذا الشرط، فيقول: محلي حيث حبستني. ماذا يستفيد من هذا الشرط؟ يستفيد من هذا الشرط على أنه إذا مرض أو جاء حائل يحوله فيحل وهو في مكانه، في المكان الذي منعت فيه وقفت فيه تتحلل، لأن الإنسان إذا أحرم لا يجوز له أن يفك إحرامه حتى يكمل نسكه، إما بالحج أو عمرة. لكن هذا الرجل الذي اعتذر وقد اشترط هذا الشرط، فالذي يفيده هذا الشرط أنه يتحلل ولا شيء عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما من لا يخاف من عائق يمنعه من إتمام نسكه فلا ينبغي له أن يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط وقال: لتأخذوا عني مناسككم.
يعني كثير من الناس حينما يحرم يشترط هذا الشرط وهو ليس في حاجة إليه، وهو يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما أحرم وقال: خذوا عني مناسككم، لم يشترط هذا الشرط، بحيث أنه لو حبسه حابس فمحله حيث حبسه، وإنما قال لمن كان عنده مرض حينما دخل على هذه المرأة وهي مريضة وقال: لعلك تريدين الحج، قالت: تريد الحج وأنا وجعة، تعرفون الوجع يعني مريضة، فقال: حجي واشترطي، لأنك إذا اشترطت على الله عز وجل الله عز وجل يعفو ويتم لك هذا الشرط الذي اشترطته. إذن ليس لكل إنسان أنه حينما يحرم يقول: محلي حيث حبستني، وهو ليس له حاجة على ذلك، لأن الرسول لم يقل هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بالاشتراط كل أحد أمرا عاما، وإنما أمر به ضباعة بنت الزبير رضي الله عنه لوجود المرض بها والخوف من عدم إتمام نسكها. وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية، لأنها الشعار القولي للنسك، خصوصا عند تغير الأحوال والأزمان، مثل أن يعلو مرتفعا أو ينزل منخفضا، أو يقبل ليل أو نهار، أو يهم بمحظور أو محرم أو نحو ذلك. ويستمر في التلبية في العمرة من الإحرام إلى أن يشرع في الطواف، وفي الحج من الإحرام إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد.
نعم، يعني المحرم الآن بالعمرة يستمر في التلبية باستمرار حتى يشرع في الطواف، إذا وصل مكة وبدأ في الطواف يقطع التلبية. وأما الحاج فيستمر في التلبية حتى يوم العيد حينما يأتي يرمي جمرة العقبة. إذن الإحرام بالعمرة ينبغي للحاج أن يستمر في تلبيته حتى يدخل الكعبة للطواف، عند ذلك يقطع التلبية ويبدأ بالطواف، يطوف ويسعى ويفك الإحرام، وفك الإحرام كما هو معروف كما سبق في أول الفصل أن العمرة هي نية وإحرام وطواف وتقصير أو حلق. الذي يريد الحج الأحسن له أن يقصر في العمرة، يعني يقصر من شعره، والتقصير يشمل الشعر كله، ما هو يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا، لا، الذي نسميه الآن نمرة ثلاثة نمرة أربعة عند الحلاقين، هذا معناه هو التقصير، يعني يقصر من جميع الشعر ويترك الحلق للحج، لأن الوقت قريب، سيذهب إلى عرفات وسيعود يوم النحر فيحلق، لأن الحلق كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا وللمقصرين بدعوة واحدة. إذن ينبغي للحاج أنه حين يأتي بالعمرة يقصر، ثم إذا جاء بالحج أن يحلق حتى ينال هذه الدعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو قوله اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين، وفي الرابعة قال ومن المقصرين، يعني حصل على دعوة واحدة. وما يمنع من الحلق إلا الشباب، لأنهم يريدون الشعر ويحنون به يظنون به على الحلق، مع أنهم لو حلقوا هذا الشعر سيعود بعد فترة قصيرة أحسن من الأول، فالأحسن لهم والأولى لهم أن يكسبوا هذه الدعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولن يخسروا، يكسبوا الدعوة من الرسول والشعر سيعود أحسن من الأول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا قرب من مكة سن أن يغتسل لدخولها إن تيسر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عند دخولها.
بعض الناس يظن أنه إذا لبس الإحرام خلاص ما عاد يفك هذا الإحرام حتى ينتهي من جميع الأعمال، وهذا ليس سنة. السنة أنه إذا دخل مكة أن يغتسل قبل ما يطوف، يعني إذا دخل مكة الآن وصلت، أنت مسافر وصلت مكة ونزلت في الدار الذي تنزل فيه، الأولى لك أن تغتسل إذا تمكنت، إذا تيسر لك فالأولى الاغتسال، وإن لم يتيسر فلا حرج. لكن كونه يحرم على نفسه ويظن على أنه إذا لبس الإحرام هذا ما يفكه حتى ينتهي من العمل، لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى، متفق عليه. فإذا تيسر للحاج الدخول من حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم والخروج من حيث خرج فهو أفضل.
هذا ليس فيه شرط، يقول فهو أفضل إن أمكن، فلا يحتاج الإنسان أنه يحرج نفسه ويحاول أنه يدخل من حيث دخل الرسول ويخرج من حيث خرج، لأنه قد لا يتمكن، فإذا تيسر له فهذا طيب والحمد لله، وإن لم يتيسر فلا يشق على نفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا وصل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى لدخوله وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.
وهذا الدعاء في جميع المساجد، حينما يدخل المسجد الإنسان يدعو بهذا الدعاء: فإذا وصل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى لدخوله. أنت إذا جئت لهذا المسجد أو لأي مسجد للصلاة تقدم رجلك اليمنى ثم تقول هذا الدعاء: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. الشاهد من هذا أن هذا الدعاء في المسجد الحرام وفي جميع المساجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويدخل بخشوع وخضوع وتعظيم لله عز وجل، مستحضرا بذلك نعمة الله عليه بتيسير الوصول إلى بيته الحرام.
هذا الذي ينبغي للمعتمر وللحاج، إذا دخل وراء الكعبة عليه أن يستشعر هذه النعمة من الله عز وجل، أن الله عز وجل يسر له الوصول إلى هذا البيت الذي هو قبلة المسلمين جميعا، فيكون عنده الخشوع والرهبة والخوف من الله عز وجل وطلب المغفرة، وهكذا كلها أعماله أعمال خير إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى: ثم يتقدم إلى البيت متجها نحو الحجر الأسود ليبتدئ الطواف، ولا يقول نويت الطواف، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الإنسان ما جاء إلا بهذه النية، أنت ما جئت إلا أنك تريد أن تطوف وتسعى، كما نحن الآن في الصلاة ما جئنا إلا لنصلي صلاة العشاء أو صلاة الفجر أو أي فريضة من الفرائض، فما يحتاج تقول نويت أن أصلي كذا، لأنك ما جئت إلا لهذه الصلاة، فالنية في القلب، ولهذا يقولون التلفظ بها بدعة. إن أنت نويت هذه النية فعليك أن تستمر في عملك. وهو يقول إذا دخل إلى البيت متجها نحو الحجر الأسود ليبتدئ الطواف، الطواف يبدأ الشوط الأول من الحجر الأسود، إذا استطاع أن يستلم الحجر حينما يدخل فالحمد لله، وإن لم يستطع فليس هناك شرط عليه، أن طوافه لا يتم إلا إذا قبل الحجر واستلمه، لكن إذا تيسر لك ذلك فهذا شيء طيب. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن هذا هو حجر، لكن الله عز وجل أعطاه هذه الميزة، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جاء يقبل الحجر الأسود قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. إذن القضية هي متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حجر نقبله ونطيبه، سيأتي حجر آخر في الجمرات ترميه، إيش الفرق بين هذا وبين هذا؟ هي متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حجر وهذا حجر، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرك أن تقبل هذا الحجر وتطيبه، وأمرك أن ترمي ذاك الحجر، فينبغي لنا أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستلام الحجر هو شيء طيب ما في شك، لكن المزاحمة والمشادة هذه لا ينبغي الحقيقة، تشاهدون كثير من الناس يعملون مثل هذه الأعمال وهذا لا ينبغي، بل وصلاة الركعتين بعد الطواف خلف المقام، إن تيسر للإنسان يركع خلف المقام الحمد لله، وإن لم يتيسر وهو غير متيسر في الوقت الحاضر عند الطواف يعني عالم كلهم زي السيل ماشي. كثير من الناس شاهدناهم يأتون بأشياء ما ينبغي، ماذا يصنعون؟ يتعصبون حول المقام مجموعة، يمسك هذا في يد هذا وهذا في يد هذا، ويجعلون واحد يركع وهم يدفعون الناس عنه، الناس يأتون يدعسوهم ويدعسوه الرجل هذا، وهذا ما أنزل الله به من سلطان، لا خشوع ولا خضوع، والواحد خايف على نفسه أن يدعسوه ويموت، فهذه الأعمال ما ينبغي. قد تشاهدون مثل هذه الأعمال تعمل مع أن المسؤولين في نفس الحرم يبينون لهم وينصحونهم ويمنعونهم بكل استطاعة، فإذا ينبغي للمسلم أن يصلي الركعتين في أي مكان تيسر له في الحرم بعدما يكمل طوافه.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والنية محلها القلب. قال رحمه الله: فيستلم الحجر الأسود بيده اليمنى ويقبله إن تيسر له ذلك.
يعني إن تيسر له ذلك، يستلم الحجر الأسود بيده اليمنى ويقبله، يقبل الحجر إن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر فيمضي في طوافه. تفضل.
يفعل ذلك تعظيما لله عز وجل واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اعتقادا أن الحجر ينفع أو يضر، فإنما ذلك لله عز وجل. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه الجماعة.
إذن التقبيل هو سنة لأنه فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون اعتقاد أن هذا الحجر فيه شيء، وإنما النفع هو من الله عز وجل، وأنت تعمل هذه الأعمال طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فتنفذ كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن لم يتيسر،
قال رحمه الله تعالى، فإن لم يتيسر له التقبيل استلمه بيده وقبلها.
هذا واحد، يعني إن لم يتيسر أن يقبله هو فيكون بيده، فإذا استلمه بيده يقبل يده. شوف الناحية الثانية. طيب.
قال رحمه الله تعالى، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه استلم الحجر بيده ثم قبل يده. نعم. وقال: ما تركته منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
يعني عبد الله بن عمر هو من الصحابة الذين يتابعون آثار الرسول عليه الصلاة والسلام في كل شيء، أي شيء رأى الرسول فعله يفعله، ما يترك شيء من ذلك. هو الآن يقول: أنا منذ رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك ما تركت ذلك. فنحن نعمل مثل ما عمل إن استطعنا، ولكن إذا لم تستطع كلية، لأن مع الزحمة قد لا تستطيع أن تصل وتقرب من الحجر، فإذا استطعت ومديت يدك إليه فتقبل يدك وتستمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن لم يتيسر له استلامه بيده فلا يزاحم، لأن الزحام يؤذيه ويؤذي غيره، وربما حصل به الضرر، ويذهب الخشوع، ويخرج بالطواف عما شرع من أجله من التعبد لله، وربما حصل به لغو وجدال ومقاتلة.
هذا يحدث كثير من الجهال، وينبغي لنا أن نتبع السنة ونعمل مثل ما عمل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويكفي أن يشير إليه بيده ولو من بعيد. وفي البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه، وفي رواية أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت على يساره، فإذا وصل الركن اليماني استلمه إن تيسر له بدون تقبيل، فإن لم يتيسر له فلا يزاحم.
إذن ما فيه إلا مكانان اللي تستلم: الحجر الأسود والركن اليماني. الحجر الأسود تقبله إن استطعت، وإن لم تستطع تمسه بيدك وتقبلها، وإن لم تستطع تشير إليه. الركن اليماني ما يحتاج إلى التقبيل، وإنما تشير إليه فقط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يستلم من البيت سوى الحجر الأسود والركن اليماني، لأنهما كان على قواعد إبراهيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم سواهما.
هذا التعليل الذي ذكره تعرفون الآن في شيء اسمه الحجر، هذا الحجر من الكعبة، ولهذا الطواف ما يجوز في داخل الحجر، الطواف من وراء الحجر، لأن الطواف بالبيت جميعا. وهذا كما ذكر العلماء في التاريخ أنه حينما أنهد البيت بالسيول التي أصابته وأرادوا أن يعيدوا بناءه لم يستطيعوا أن يقيموه على قواعد إبراهيم، يعني النفقة قصرت بهم، فعملوا هذا البناء بهذا الشكل الذي هو عليه الآن، وبقي الحجر تشاهدونه. الطواف من وراء الحجر، ما تطوف في داخل الحجر، الطواف من الخلف. هذا البيت الذي هو الكعبة بهذه الصورة كان موجودا في الجاهلية. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة بنوا هذا البناء ووضعوا الباب في هذا المكان بهذه الصورة التي هي عليه الآن. رفعوا الباب في تلك الفترة الجاهلية في الجاهلية حتى يدخل من شاء ويمنع من شاء. من أرادوا أن يدخلوه الكعبة سمحوا له، ومن أرادوا أن يمنعوه منعوه، لأن لو كان في واحد واقف فقط إذا جاء واحد يدفه يسقط خلاص، لأن الباب بعيد كما تشاهدونه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة قال هذا القول، قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون، يعني يجعل بابين كلها في الأرض بحيث يستطيع كل واحد يدخل من هنا ويخرج من هنا، ما في منع له. لكن الذي منعه من ذلك ما قاله وهو أن الناس حديث عهد بشرك. أهل مكة الفخر عندهم بالكعبة، قريش فخرهم بالكعبة، فإذا هدمها الرسول عليه الصلاة والسلام سيقولون إذن ما عنده دين جديد جاء به، إنما جاء يريد الفخر له، ولهذا يبني الكعبة هو بنفسه. إذن قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، البابين من أجل أن يسهل للناس كلهم من أراد أن يدخل ويخرج خلاص، لأن الباب في هذا المكان وضعه ليمنع من شاء ويسمح لمن شاء. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام امتنع عن ذلك ولم ينفذه لهذا السبب. وهذه قاعدة شرعية اتخذها العلماء في بعض الأمور، إذا كانت قد تؤدي إلى ما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فيترك. ولهذا لما هدم فيما بعد وأقيم على القواعد كذلك هدمه ورجعه على الأصل الأول الذي هو عليه الآن. إذن الكعبة هذا وضعها من ذاك التاريخ وسيبقى إن شاء الله إلى قيام الساعة. تفضل.
أنا رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه طاف مع معاوية رضي الله عنه بالبيت، فجعل معاوية رضي الله عنه يستلم الأركان كلها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما؟ فقال معاوية رضي الله عنه: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية رضي الله عنه: صدقت.
اسمع الصحابة كيف الآن، يعني لما كانوا يطوفون بالبيت معاوية رضي الله عنه كان يستلم الأركان كلها، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. فلما قال له ابن عباس: لماذا تفعل هذا؟ قال: ليس في البيت شيء مهجور. الكلام صحيح، البيت كله ما في شيء يهجر، لكن قال له: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: صدقت، ورجع عن عمله الذي كان يعمله هو كونه يستلم الأركان كلها، بل رجع يستلم الحجر الأسود والركن اليماني، لأن في رسول الله أسوة حسنة. وهكذا الصحابة جميعا حينما يبلغهم النص عن الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية من القضايا لا يتجاوزوها ولا يعمل باجتهاداتهم. فينبغي للمسلم أن يعود لما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يأخذ من الصحابة لأنهم شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وعرفوا ما كان يفعله، فعلينا أن نتابعهم فيما نسمع منهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما مر بالحجر الأسود فعل ما سبق وكبر. ويقول في بقية طوافه: ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة، فإنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
نعم، نسمع هذا الكلام الذي ينبغي أننا نتفقه فيه. وكلما مر بالحجر الأسود فعل ما سبق ذكره، وهو إما التقبيل إن استطاع، وإما الاستلام بيده، وإما التكبير والإشارة إليه. ثم يقول بعد ذلك في بقية طوافه: ما أحب من ذكر ودعاء. يعني أنت في الطواف ما في شرط أنك في الشوط الأول الدعاء كذا وكذا، وفي الشوط الثاني الدعاء كذا وكذا، وفي الدعاء في الشوط الثالث والرابع، هذه كلها ما لها محل، وإنما تدعو بما تيسر لك. وهذا هو الدين الحق، لأن هذا الدين يسر، واحد ما يقرأ ولا وجد أحد يقرأ له، معناه إذا ما دعا بهذه الأدعية في هذه الأشواط معناه حج ما تم وطوف ما تم. هذا معناه، هذا رجل لا يقرأ ولا يكتب ولم يجد أحد يقرأ له. إذن أنت مطلوب منك أن تهلل وتكبر وتستغفر، وكل ما تريده من خير تدعو به وأنت تطوف. اقرأ القرآن، والقرآن الحسنة بالحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فتقرأ القرآن وتقرأ الأحاديث التي تحفظها وتستغفر وتتوب إلى الله عز وجل، وهكذا حتى تنتهي. يعني ليس هناك شروط بأن الطواف لا يتم إلا إذا دعوت بالدعاء المكتوب في هذا الكتيب الشر الشوط الأول كذا والشوط الثاني كذا والشوط الثالث كذا إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والسنة للرجل في هذا الطواف، أعني الطواف أول ما يقدم، أن يطبع في جميع طوافه ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى منه دون الأربعة الباقية.
نعم، يعني الآن حينما نقدم أول ما نصل مكة ونطوف، السنة أن يعمل الحاج هذا الطواف الذي سمعنا، يعني الطواف الأول أن يطبع في جميع طوافه، يعني أنت تأخذ الرداء هذا تضعه هنا وهنا مطبع جنبك برا خارج، هذا في الطواف الأول. الآن حينما تطوف ترمل، الرمل هو مقاربة الخطى، أنت ما تقدر تجري يعني مع الزحمة هذه، لكن تقارب الخطى وكأنك ترمل رمل، هذا في الثلاث الأشواط الأولى. والثلاث والأربع الباقية الطواف يكون عادي. الآن اشرح لنا الاطباع. فأما الاطباع
فهو أن يبرز كتفه الأيمن. نعم. فيجعل وسط ردائه تحت إبطه وطرفيه على كتفه الأيسر.
نعم، هذا الاطباع.
وأما الرمل فهو إسراع المشي مع مقاربة الخطى.
نعم.
والطواف سبعة أشواط، يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي به، ولا يصح الطواف من داخل الحجر.
نعم.
فإذا أتم سبعة أشواط
تغير كما قلنا، يعني من الكعبة، والطواف هو بالكعبة، إذن تطوف السبعة الأشواط هذه كلها خارج الكعبة، يعني من وراء الحجر. إذا انتهيت من هذا الطواف تفضل.
قال رحمه الله: فإذا أتم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين خلفه قريبا منه إن تيسر، وإلا فبعيدا. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة: قل هو الله أحد، ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر له، وإلا فلا يشير إليه.
هذا بعد ما ينتهي، يعني إذا انتهيت من الطواف تصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر تصليها حيث يتيسر لك ولا تزاحم الناس. إذا انتهيت عند ذلك تذهب إلى الحجر مرة أخرى، إن استطعت أن تستلمه الحمد لله، وإن لم تستطع فعليك أن ترجع وتذهب إلى الصفا للسعي بين الصفا والمروة. نعم.
رحمه الله تعالى: ثم يخرج إلى المسعى ليسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يقرأها في غير هذا الموضع.
نعم.
ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة، فيستقبلها ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يكرر ذلك ثلاث مرات ويدعو بينهما،
يعني يدعو بينهما بما يشاء من الدعاء. يعني هذا الصفا إذا استطاع الإنسان، وقد يتيسر للإنسان أن يطلع يرتفع على الصفا كما تعرفونها ويتجه إلى الكعبة، يمكن أن يرى الكعبة، الذي يريد يحاول سيرى الكعبة إذا طلع في هذا المكان، لكن مع الزحمة قد لا يتمكن، فهذا لا يضر، ما دمت وصلت إلى هذا المكان فأنت تتجه إلى الكعبة وتدعو بهذا الدعاء الذي سمعناه الآن، وهي هذه الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينزل من الصفا إلى المروة.
قال رحمه الله تعالى: ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيا حتى يصل إلى العمود الأخضر، فإذا وصله أسرع إسراعا شديدا بقدر ما يستطيع إن تيسر له بلا أذية، حتى يصل العمود الأخضر الثاني، ثم يمشي على عادته حتى يصل المروة، فيرقى عليها ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا.
هذا هو الآن صفة السعي بين الصفا والمروة، حينما تطلع على الصفا تتجه إلى الكعبة وتدعو، ثم تنزل، لما تنزل تبدأ تمشي في البداية، ثم فيه الآن هذه العلامة التي أشار إليها، وهو عمود أخضر في علامة وعمود ثاني وراء فيه علامة. يقول بين العمودين هذه اللسان يسرع فيها، وحنا نشاهد الناس أنهم يسرعون، لكن إذا تمكن أسرع، ولكن إذا كان في زحمة ولم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه السنة، وهذه السنة هي يعني قديمة، حينما ذهب إبراهيم بهاجر وبابنه إسماعيل الذي ولد هناك، ولما وضعها في هذا المكان وأنصرف راجع، هي تدعوه وتقول كيف تتركنا هنا، وهو ما يلتفت إليها مطيعا لأمر الله. فلما قالت الله أمرك بهذا، قال نعم. عند ذلك قالت الله لا يضيعنا، إن الله لا يضيعنا، والمكان لا فيه الماء ولا فيه أكل ولا فيه شيء، فربنا هيأ هذا الكلام الذي قالته أن الله لا يضيعها، فنزل جبريل وحفر لها في هذا المكان ونبعت زمزم، وصارت من ذاك التاريخ إلى الآن وإلى قيام الساعة أنها عين تجري. وهذا بفضل دعاء إبراهيم عليه السلام وهذا العمل الذي أمره الله عز وجل به، وبين على أن الله لا يضيعهم ولم يضيعهم كما هو ثابت في التاريخ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم ينزل من المروة إلى الصفا يمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع إسراعه.
هم قالوا أنها كانت هي تسرع حتى تطلع على الصفا، تتلفت تبغى أحد مسجد أحد، ثم ترجع خائفة على الولد يمكن يموت، لأن عندهم سقى الذي تركوا لهم فيما قليل، وهكذا حتى عملت هذه المساحة كلها، هذه الإسراع، هذه السبع الأشواط، وبعدين جاء الفرج. فهذا صارت سنة، كما أن رجم الجمرات أيضا من هذا النوع، لأن إبراهيم أمر بذبح ابنه كما تقرون في كتاب الله عز وجل. فالله عز وجل يعني فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فالله عز وجل أمره بذبح ابنه في الرؤيا منامية، رأى أنه يذبحه ثم جاء وقربه. كلما جاء يريد أن يذبحه إبليس واقف يقول ليش تذبح ابنك كذا، يرميه، وهكذا حتى جاء الفرج. وبين الله عز وجل كما نقرأ في كتاب الله على أنه جاء الفدا، هذا الذي هو الآن أضحية التي نعملها الآن، فهذا فدا كان لابن إبراهيم عليه السلام وهو سنة. فكان رمي الجمرات هذه هذا السبب الأصل الأول، واستمرت السنة على ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم ينزل من المروة إلى الصفا يمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع إسراعه، فيرقى على الصفا ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول مثل ما سبق في أول مرة، ويقول في بقية سعيه ما أحب من ذكر وقراءة ودعاء. والصعود على الصفا والمروة والسعي الشديد بين العلمين كلها سنة وليست بواجب.
يعني الذي لم يسرع ما عليه شيء، ومن أسرع هذه هي سنة. نعم.
رحمه الله: فإذا أتم سعيه سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، حلق رأسه إن كان رجلا أو قصره، والحلق أفضل إلا أن يكون متمتعا، والحج قريب لا يمكن أن ينبت شعره قبله، فالتقصير أفضل ليبقى الشعر فيحلقه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضي الله عنهم حين قدموا صبيحة رابعة ذي الحجة أن يتحللوا بالتقصير. وأما المرأة فتقصر رأسها بكل حال ولا تحلق، فتقصر من كل قرن أنملة،
يعني أنملة قدر الظهر هكذا تجمع الشعر ثم تقصه. وأما الرجل فهو يعمم التقصير على جميع الشعر، هذه هي السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجب أن يكون الحلق شاملا لجميع الرأس، لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وكذلك التقصير يعم به جميع الرأس. وبهذه الأعمال تمت عمرته وحل منها حلا كاملا يبيح له جميع محظورات الإحرام.
المحرم قبل أن يدخل في الإحرام وهو هنا كل شيء حلال له، زوجته إن كانت معه حلال له، الطيب حلال له، الحلق، تقليم الأظفار، هذه كلها مباحة. فإذا دخل في الإحرام حرمت عليه هذه الأشياء كلها، لا يجوز له أن يعمل من ذلك شيئا، وإذا عمل من ذلك شيئا عليه الجزاء الذي سبق ذكره. طيب، فإذا انتهى الآن من هذا العمل حل له كل شيء، فينبغي للمسلم أن يتمسك بذلك وأن يعمل به. يقول بهذه الأعمال تمت عمرته وحل منها حلا كاملا يبيح له جميع محظورات الإحرام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أحرموا من الوادي كل الذين معه، منهم من أحرم بحج ومنهم من أحرم بعمرة وساق الهدي، فلما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة وطافوا وسعوا أمر الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلقوا رؤوسهم ويجعلوها عمرة، لأن الهدي له محل حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر. فلما أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام تحرجوا من هذا العمل، ولما تحرجوا قال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. يقول أنا الذي منعني من الحلق أني سقت الهدي، هو ساق 100 بدنة، أني سقت الهدي، فالهدي هذا ما بلغ محله، ما يبلغ محله إلا يوم النحر، ولولا أني سقته لجعلتها عمرة. إذن أمرهم بذلك بعدما عملوا تحللوا، سألوا عن الحل، قال الحل كله. الحل كله معناه أن الذي منع عليك الآن صار مباحا، من كانت زوجته معه مباحة له، وهكذا. طيب، هذه خلاصة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: خلاصة أعمال العمرة. أولا، الاغتسال كما يغتسل للجنابة والتطيب
كما سمعنا في بداية الدرس.
ثانيا، لبس ثياب الإحرام، إزار ورداء للرجل وللمرأة ما شاءت من الثياب المباحة،
يعني الرجل إزار ورداء فقط. نعم، والمرأة يعني تستر نفسها وتلبس من الثياب ما شاءت. نعم.
ثالثا، التلبية والاستمرار فيها إلى الطواف،
يعني المعتمر يستمر يلبي من حين ما يدخل في الإحرام إلى أن يدخل للطواف، فإذا بدأ في الطواف قطع التلبية. نعم.
رابعا، الطواف بالبيت 7 أشواط ابتداء من الحجر الأسود وانتهاء به،
يعني بداية الطواف من الحجر، ثم إذا وصلت إلى الحجر هذا الشوط تم شوط كامل، وهكذا. نعم.
خامسا، صلاة 2 ركعتين خلف المقام،
هذا عرفنا أن تيسر خلف المقام، وإلا يصليها في أي مكان تيسر له.
سادسا، السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط ابتداء بالصفا وانتهاء بالمروة.
بعض الناس يغلطون، ولكن صار الأمر واضح للناس، يظن الشوط أنه يبدأ من الصفا ويذهب إلى المروة ويعود إلى الصفا ويكمل شوط، والكلام ليس كذلك، بل الذهاب شوط والعودة شوط، يعني تذهب من الصفا إلى المروة هذا شوط، لما تعود من المروة إلى الصفا هذا الشوط الثاني، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سابعا، الحلق أو التقصير للرجال والتقصير للنساء.
نعم، انتهت. كم باقي؟ ندخل عندنا في الزيارة نحصل لها وقت. احنا القاعدة جرت عندنا، قلنا نبدأ في الحج ولا سيما قريب الوقت، ثم إذا انتهينا ننتقل للزيارة، لأن الحجاج أو الآن الذين جاءوا معتمرين جاءوا لزيارة المسجد، وقد عرفنا أن الزيارة لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ومنها مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا نصنع في الزيارة في هذا المسجد؟ هذا المسجد الصلاة فيه 1000 صلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت إذا وصلت المسجد ودخلت كما سمعنا عند دخول المسجد الحرام تسمي الله عز وجل ثم تدخل، فإن كنت في وقت فريضة تصلي مع الناس الفريضة،
وإن كنت في غير وقت الفريضة فتصلي ركعتين تحية المسجد، ثم بعد ذلك تنتقل للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تصنع في هذا السلام؟ وكيف تقول؟ وماذا تريد أن تعمله؟ أنت تذهب إلى حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لما تأتي تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. أي واحد منا يذهب للزيارة يسلم على الرسول بهذا السلام، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو استطاع أن يقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، هذا كله من فعله عليه الصلاة والسلام. لكن أنت هل تستطيع أو لا تستطيع؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رجل عامي لا يستطيع أن يقول إلا السلام عليك يا رسول الله، هذا يكفي. بعدما تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وتريد أن تدعو الله عز وجل، ما تستقبل القبر وتدعو، بل تستقبل القبلة، تستقبل القبلة وتدعو بما شئت من الدعاء، لكن لا تدعو إلا بخير لنفسك وللمسلمين. لو كان بينك وبين أخيك جارك خلاف، ما تأتي هنا تقول أنا أدعو عليه، هذا لا يجوز لك. كثير من الناس يقول أنا خلاص في هذا المكان أنا أدعو على فلان. لماذا يا أخي؟ أنت تدعو له لأن لو هداه الله عز وجل ارتحت. افرض أنه يعني يؤذيك، عندك دكان أمام دكانه، عندك حاجات أخرى يحدث خلاف، فأنت بدل ما تأتي تدعو عليه وقد يزيد في الشر، أحسن تدعو له. ولو دعوت له وهداه الله استفدت أنت واستفاد هو. إذن علينا أن ندعو لإخواننا بالخير ولا ندعو عليهم بالشر، هذه السنة التي ينبغي أن يعملها المسلم، ولا سيما في هذه الأيام المباركة وفي هذه البلاد المقدسة. الدعاء إن شاء الله مقبول، ومن المسافر كذلك الدعاء مقبول، فينبغي لنا أن ندعو الله بخير لأنفسنا ولإخواننا المسلمين. إذا أنت سلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام، بعدما تسلم عليه، وكلكم تعلمون أن من صلى على الرسول صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، بعدما تنتهي من السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام تتقدم وتسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر، وتقول السلام المشروع، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ويكفي هذا السلام. إذن غدا إن شاء الله نعطي وقت أكثر من هذا، الرجل الآن ما تركت الأربع دقائق، بكرة نقول له أعطينا وقت أوسع ونكمل الزيارة إن شاء الله.